بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين
آمين
في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح باب الطلاق. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الطلاق، أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة الذي أخرجه البخاري في قصة ابنة الجون، واختلف في اسمها، ولا فائدة في معرفته أو التكلف في البحث عنه. عندما أدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وقرب منها، قالت أعوذ بالله منك. الإنسان قد يحرم الخير، وهذه حرمت الخير بهذه الكلمة، وقد كانت أو قد كادت أن تكون من أمهات المؤمنين، لكنها حرمت ذلك. فقد يحرم الإنسان الخير بكلمة، والأمر الثاني فيه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وهو صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه. وهذه كلمة قالتها من نفسها، ما حرمها عليه أحد ولا دلها عليه أحد، إنما قالت ذلك من نفسها. وأمهات المؤمنين يبعد أن يقولن لها مثل ذلك، ولكنها قالت ذلك من نفسها واعتمدت على رأيها، لأنها كانت جميلة جمالا مبهرا. ورد في البخاري أنها قالت ما ينبغي لملك من الملوك أن تكون للسوقة، أو كلام نحو هذا. وفيه يجب على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يخافه ويخشاه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، هذا يعتبر طلاق، وهذا من كناية الطلاق. والطلاق إما أن يكون صريحا أن يكون كناية أو يكون كناية. فالصريح معروف والكنايات إما أن تكون دالة في العرف أنها طلاق أو يرجع إلى نيته، أو يكون جواب لسؤال كأن تقول له طلقني قال الحقي بأهلك، أو أنت خلية، أو ليس بيني وبينك اجتماع، هي طلبت منه الطلاق. لكن كل ذلك يرجع إلى نية الرجل إن أراد طلاقا أو غيره. يعلم أن الطلاق إما يكون صراحة وإما يكون كناية، والكناية يرجع إلى العرف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذه الكلمة قد تكون طلاقا في هذا في هذا المكان، قد لا تكون في طلاقا في مجتمع آخر، فهذا يرجع إلى العرف وما تعارفوا عليه، يرجع أيضا إلى نيته. والله أعلم. اي نعم، لازم تسأل الرجل قوله
حتى لو كنت في العرف يا شيخ
ضروري من نيته، خاصة في الكنايات. طلاق في الكنايات لابد من النية. ذكر شيء عندك في النية يا شيخ؟
ذكر عن كناية الطلاق.
كناية الطلاق قل.
قل الشيخ البسام رحمه الله: الطلاق له صريح وكناية، فأما صريحه فلفظ الطلاق وما تصرف منه من المشتقات فيقع فيه الطلاق جادا أو هازلا ولو لم ينوه.
نعم.
أما كنايات الطلاق فقسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وتزوجي من شئت إلى آخره. والخفية نحو اخرجي واذهبي واعتدي واستبرئي ولست لي بامرأة وخليتك والحقي بأهلك إلى آخره. الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية أن ألفاظ الظاهرة موضوعة للبينونة فيقع بها ثلاثا ولو نوى واحدة، وهذا هو المشهور عن مذهب الحنابلة. أما الخفية فموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه.
نعم.
يقول: أما الخفية فموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه.
وهذا تفريق أيضا فيه نظر، أن الكناية الصريحة يكون فيها ثلاثا يعني البتة وإن لم ينوي، والتي والخفية على أنها تقع واحدة فيه نظر أيضا. طيب قال شيء بعدين.
يقول: هذا التقسيم في ألفاظ الطلاق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن القيم: تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ في ذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند قوم آخرين، أو صريح في زمان ومكان كناية في غير ذلك المكان والزمان، والواقع شاهد بذلك.
يعني أرجع للعرف، يرجع العرف ويرجع إلى نية المطلق. يسأل: ما نيتك؟ قال: أريد طلاقها. قال قيل له: أنت وذاك، وقع الطلاق. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن أخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله، وقيل أنه معلول يعني أنه موقوف على جابر، لكن معناه صحيح، لا طلاق بغير نكاح
إلا بعد نكاح،
لا طلاق إلا
بعد نكاح،
لا طلاق إلا بعد نكاح. وهذا موافق للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ورتب الطلاق بثم التي تقتضي الترتيب: نكاح أول ثم بعد ذلك طلاق، فلا يكون طلاق إلا بنكاح. فإذا قلت إذا تزوجت فامرأتي طالق، طلقت من؟ ليست بزوجة. لكن اختلفوا لو قلت لو تزوجت من بني فلان أخصصت، قالوا أن الطلاق يقع، والصحيح أنه لا يقع، لأنه لا يقع طلاق إلا بعد نكاح. زوجتي طالق، أو علق الطلاق مثلا، قال إذا دخلت إلى فلان فزوجتي طالق وهو لم يتزوج بعد، هل يقع ذلك الطلاق؟ لا يقع ذلك الطلاق. إذن لا يكون الطلاق إلا بنكاح. كذلك العتق لا يكون إلا بعد ملك. إذا ملك عبد ثم أراد أن يعتقه اعتقه. وأما أن يقول عبد فلان هو حر في سبيل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ولا نظر فيما لا تملك، فيما لا يملك العبد لا ينظر. يقول: نظر علي إن رد الله غائبي، فعبد فلان حر، أو نذر علي أن أذبح بقرة فلان، إذا نذر فيما لا يملك ولا يستطيع. كذلك الطلاق لا يكون إلا بنكاح. نعم. والعتق لا يكون إلا بعد الملك.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
وهذا يؤيد حديث جابر وحديث المسور، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النظر لا يكون إلا بشيء يملكه. وأن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وكذلك العتق. وهذا مؤيد للأحاديث السابقة، وأن الإنسان ليس له تصرف في شيء لا يملكه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن القلم رفع يعني التكليف، يعني هؤلاء الثلاثة غير مكلفين، والرافع لذلك هو الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكتب عليه شيء إذا فعله، إذا فعل محذور لا يؤاخذ. وهؤلاء منهم النائم، فلو نام وكان بجانبه أحد ثم سمع يقول امرأتي طالق وهو نائم، لا نقول أن زوجته طلقت عليه، طلقت عليه، لأن التكاليف مرفوعة عنهم، وكذلك طلاق الصغير لا يقبل منه، كما أنه لا يكتب عليه إذا فعل محذور. والمجنون كذلك اختلف في السكران، هل يؤخذ بقوله أو لا يؤخذ؟ في المذهب أنه يؤخذ، والصحيح أنه ليس عليه تكليف، وطلاقه غير واقع. طلاق السكران لا يقع، وأما في المذهب فهو يقع. وهذا الحديث دليل على أن طلب التكليف الذي يكتب على العبد يرفع عن هؤلاء، لأنهم ليس لهم تصرف، النائم والصغير والمجنون، وتحت المجنون يدخل السكران. وطلاق السكران يرفع إلى المفتي، والمفتي ينظر للمصلحة. وأما القول الصحيح أنه لا يقع، لأنه لا يعتبر بكلامه، سواء كان ذلك لأنهم أوقعوا عليه، قالوا لأن جنونه إنما كان بفعله، وفعله إنما كتب الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة، ولا يؤاخذ بكلامه. وقوله من يوقع الطلاق جزاء له، فلا يوقع عليه جزاءين، ولا يؤخذ بكلامه، وإنما إذا رفع لولي الأمر عليه أن يقيم عليه الحد، حد السكر. وأما كلامه فلا يؤخذ به، والله أعلم. الصغير يصح نكاحه من ولي أمره إذا نكح عنه قبل الزواج له،
سواء ذكر
أو أنثى، أن الذكر تزوج عنه لا بأس، إذا وجد امرأة وتريد ذلك الولد صغيرا لا بأس أن يتزوج مكانه، حتى لو كان قبل البلوغ لا بأس بها، يدخل بها. نعم. قال شيء في السكران يا أحمد، قال شيء في السكران.
بالنسبة للسكران يا شيخ، بعضهم قالوا عندما يفيق يسأل إن كان يعي ما قال أو لا يعي، إن كان يعي يا شيخ فقالوا إن تقبل
فالله أبكر. إذا ثبت سكره ثبت هذيانه، إذا ثبت سكره ثبت هذيانه، وإذا ثبت هذيانه لا يؤخذ بذلك الهذيان.
حتى وإن سؤال يا شيخ؟
ولا يسأل، لماذا يسأل؟
سأل إذا كان يعي ما قال أو لا يعي.
سكران سكران.
وذكر النائم يا شيخ.
ها؟
ذكر عن النائم.
ذكر عن النائم إيش؟
يقول ومن ذلك الطلاق فطلاق النائم الذي يهدي في نومه غير معتبر ولا نافذ.
نعم.
ومثله المجنون الذي فقد أهليته فصار يقول ما لا يميزه ولا يتصوره، فطلاقه غير نافذ ولا معتبر. أما المميز من الصبيان فالتكاليف التي على البالغين أمرا أو نهيا لم يكلف بها، وأما الطلاق فإن الصبي المميز يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، فطلاقه معتبر نافذ لأنه صدر من عاقل، فوقع طلاقه كطلاق البالغ فهو ذو أهلية فيه.
أما كطلاق البالغ، البالغ مكلف، وأما هذا ليس مكلف. ما تكلم عن السكران؟
بس شيخ مدار الكلام هو على مو على البلوغ، على العقل.
في بعض الروايات حتى يبلغ، في بعض الروايات حتى يبلغ، والتكاليف لا تكون إلا بالعقل والبلوغ. التكاليف كل التكاليف وكل الشروط التي اقتضاها العلماء في العبادات إنما يكون فيها العقل والبلوغ، العقل والبلوغ فلا بد منهما. فالعقل ضده المجنون، والمجنون ذكر، والصغير ضده البالغ. إذا نقول مجنون حتى ماذا يعمل؟ حتى متى؟ حتى يعقل ما يقول. نعم.
قال رحمه الله،
تكلم عن السكران في السبل، تقرأ هذا في السبل عندك؟
ما عندي
توضيح. توضيح الله في كلام سورة الزمر.
قول الصنعاني رحمه الله: وأما المجنون فالمراد به زائر العقل، فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون. وقد اختلف في طلاق السكران على قولين: الأول أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، أو بأنه كان يلزم أن يقع أن يلزم طلاق أن أو بأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر ولا يقوله المخالف. والثاني وقوع طلاق السكران، ويروى عن علي بن عباس وجماعة من الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم
نفس الآية
تقربوا.
نفس الآية بس الفهم، إنما اختلفوا في الفهم، نفس الدليل. نعم.
فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم، والمكلف تصح منه إنشاءات، وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له، وبأن
إذا لم تصح منه العبادة والنهي أن يقربها وهو سكران فالبالغ من باب أولى، وهذا تعسف. نعم.
والمكلف تصح منه الإنشاءات، وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، فإذا هدى افترى، وحد المفتري 80. وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق. وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم، ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا كما سلف، وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله، فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع. وقد قال أحمد والبتي: إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره، على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي.
يكفي مسألة واضحة. نعم. ما يؤخذ في كلامي. نعم.
على ذكر السكران الغضبان الذي ذهب عقله وقت الغضب،
الغضب قسمه العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول غضب يعي ما يقول، وهذا يقع طلاقه. والقسم الثاني وصل إلى مرحلة لكن معها يدرك الذي يقوله، ما وصل إلى الإغلاق لكنه أشد من الأولى، وهذا قالوا يقع طلاقه. وأما الآخر الذي بلغ مبلغا لم يعي ما يقول ولا يدرك من حوله، قالوا أنه لا يقع، وهذا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ورسالة للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى اسمها المشتاق إلى طلاق الغضبان أو كذا، وقسم بها الغضب إلى 3 أقسام. والإنسان ما يطلق إلا في غضب، ما يطلق وهو يضحك فكله لو فتح الباب لو قال طلقت وأنا غضبان كل الناس يقولون كذلك، لا أحد يطلق وهو في فرح إلا أنه يكون غضبان، لكن الغضب يختلف. لكن لا بد من إثبات الغضب من عند القاضي وشدته وكيف كان، ولا يفتى بهذا حتى يرجع إلى المحكمة ويرجع إلى القاضي ويثبت غضبه. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعفى عنه، مما كان يذكره لنا بحثت معه بمسألة طلاق السكران، فعندما فتحت المسألة ضحك رحمه الله تعالى وقال: حصلت لي قصة، أتاني رجل وقال: كنت سكران وطلقت زوجتي، وأريدك أن ترد إلي زوجتي. قال: لا بأس، أفتيك، لكن بعد أن أقيم عليك الحد. قال: وأعترف أنني أخطأت في هذه. الذي يقيم الحد هو ولي الأمر ليس أنا، فإذا رفع إلى ولي الأمر وعرف ذلك أقام عليه الحد، وأما أنا فليس لي سبيل إلى إقامة الحد. وأعتقد أنه قال: أقمت عليه الحد وكتبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز بأنني أقمت عليه الحد وأفتيته بكذا، قال: فأرسل لي توبيخا. رحمه الله، نعم رحمه الله.
قال رحمه
على كل الطلاق السكران لا يقع، لكن لا يفتى به إلا عن طريق المفتي. نعم. الغضبان أعتقد ما أدري كذا، ما أدري إيش المشتاق في طلاق الغضبان أو لمن القيم.
في نور
عدد
في
مسألة
طلاق يقول لهم تعال إلي
يعني. أيوة، عشان يفهم. طلاق يحتاج إلى تروي، يسأل الزوج ويسأل المرأة وصل الغضب كيف، وتدرك من حولك، هل عرفت من كان واقفا معك، من كان واقفا، يسأل المرأة من كان واقفا حتى يدرك الأمور. ليس الأمر سهلا أن يرجع رجل إلى امرأة، خاصة إذا كانت المشكلة في طلاق الثالثة التي بها البينونة الكبرى. وأما إذا كانت واحدة فأقول له: واحدة، واحفظ لسانك وقم بمراجعة زوجتك. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة. عن عمران
ده الطلاق.
نعم.
باب الرجعة.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد.
قال عن عمران بن حسين.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه.
باقي شيء
بس
في
طلاق شيخ، هل الحق بالسكران والنام من صب المرض مثل ضغط السكر؟ يعني كان ذهاب يعني فوات موعد علاج او كذا.
لا، ما يلحق بالسكران، ما يلحق بالسكر، وإنما يلحق بالغضب، لكن لا بد من رجوعه إلى القاضي ليحدد نوع الغضب، ثم يرسل المفتي يفتي بذلك.
السكر أحيانا بدون غضب.
السكر أحيانا
بدون غضب يعني أحيانا.
لا بس يدرك ما حوله. إلا أن يكون في مرحلة مثل يعني أصيب بغيبوبة وكان يهدر، هذا ما يؤخذ قوله، هذا كالنائم كالمجنون. نعم. إيش يقول؟
بل وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال راجع في غير سنة بل يشهد.
عندك ما هي موجودة؟ لا هذه في النسخ، هذه موجودة، لا لا هذه موجودة، موجودة في النسخ.
راجع في غير
سنة، راجع في غير سنة.
في الحاشية هنا يا شيخ
عندك
ذكر تنبيه اختصر منه المصنف شاهدا قويا وهو طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة.
أي نعم هذا
أشهد
هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى باب في الرجعة. الطلاق كما مر معنا هو حل عقد الزوجية بلفظ صريح أو بكناية من كناية الطلاق، والرجعة عكس ذلك وهو إرجاع الزوجة إلى عصمة نكاح زوجها. والرجعة لا تكون إلا في طلاق في 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 نكاح صحيح. إذا طلق في نكاح وكان غير صحيح ليس به رجعة، ولا تكون في طلاق البينونة الكبرى وهي الثالثة. ولا تكون في خلع، ولا تكون بعد انقضاء العدة. والمرأة إذا طلقت طلقة الأولى لا تخرج من بيتها، وإنما يجب عليها المكوث وتخدم زوجها لأنه لا زال زوجا، تخدمه وتتزين له، لأن الرجعة إما أن تكون بالقول أو بالفعل. الرجعة تكون بالقول أو بالفعل، فلو وقعها فعلا أو راجعها قولا فتعتبر زوجة. والإشهاد لا بد منه، الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، بعد أن ذكر الطلاق في سورة الطلاق. فإذا طلق يشهد على طلاقه، وإذا راجع يشهد على مراجعته، ولا يلزم في المراجعة رضا الزوجة، لا يلزم رضاها ولا رضا وليها. واختلفوا في الإعلام، هل يعلمها بمراجعتها أو لا يعلمها؟ والصحيح أنه يعلمها حتى لا تنقضي عدتها تتزوج، لأنه قد يراجعها ولا يخبرها وتنقضي العدة فتتزوج، فيأتي يقول هي زوجتي وأنا راجعتها. فلمن تكون، للزوج الأول أو للثاني؟ والعلماء قالوا كما قلت يا أبا عادل أن هل الأول أنت بقي إن شاء الله. فهو الأول لأنها لا زالت زوجة، فإذا راجعها يخبرها ويعلمها بأني راجعتك وأنت لازلت في عصمتي، والإشهاد سنة كما قال عمران بن حصين بأنه سنة. وقوله سنة بأن قوله سنة إذا قال الصحابي من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان يعمل به، على أنه يشهد عند الطلاق ويشهد عند الرجعة ويكتب ذلك كتابة حتى لا ينسى. وصل اسم الكتاب من النساء، وهذا غوث جزاهن خيرا، يقول اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. كتاب اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، يسر الله لهن العلم النافع والعمل الصالح. في الكتاب اسمه إغاثة اللهفان، نعم هذا نسخة صغيرة، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. جزاكم خير إن شاء الله. لا سنة، سنة في خلاف في أنها واجبة أو ليست واجبة، فالأقرب أنها سنة، الأقرب أنها سنة، لكن لا بد منها سنة ولا بد منها سنة، يعني أنها لا تؤثر إذا طلق بدون إشهاد، لا نقول أنه لم يقع، وإذا راجع بدون إشهاد ما نقول له أنه ما وقع، لكنه يلزم أن يشهد. أي نعم، هذه من السنة. نعم والله أعلم.
قال اللي بعده شيخ
إيش بعده؟
بعد الإله والظهار والكفارة.
الإله
والظهار
والكفارة، أحاديث كثيرة
ستة أو سبعة
يكفي. وبعد الإله والظهار
اللعان
كثير. وبعد الآن ينتهي
العدة والإحداد.
أو صح، بعد العدد. نعم والله أعلم.